أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول أبو عبيد القاسم ابن سلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب الإيمان، باب الخروج من الإيمان بالمعاصي. وهذا الباب يعني يتعرض فيه المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى قضية يعني مناقشة آراء الخوارج، وكذلك مناقشة أدلة هؤلاء، وما استدلوا به على أن فاعل بعض هذه المعاصي ربما خرج عن الإيمان عياذا بالله، على ما يعتقدونه وعلى ما سنبينه بمشيئة الله. وأيضا بعدما نقرأ هذه الفقرة لعلنا نتعرض إلى حقيقة الإيمان، حقيقة الكفر عند أهل السنة والجماعة، وكذلك نتحدث عن قضية الفروق التي بين أهل السنة والجماعة وبين إيه؟ وبين الخوارج وبين الجهمية وغيرهم من أهل البدع. ماشي، نقرأ إن شاء الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب الخروج من الإيمان بالمعاصي. قال أبو عبيد: أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم، فإن الآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع، فاثنان منها فيها نفي الإيمان والبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، والأحزان، والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك، وكل نوع من هذه الأربعة تجمع أحاديث ذوات عدة. فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، وقوله: ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله، وقوله: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، وقوله: لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله، ومنه قوله: والذي نفسي بيده لا تؤمن حتى تحابوا، وكذلك قول أبي بكر الصديق: إياكم والكذب فإنه يجانب الإيمان، وقول عمر رضي الله عنه: لا إيمان لمن لا أمانة له، وقول سعد: كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب، وقول ابن عمر: لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا، ويدع المزاحة في الكذب. ومن النوع الذي فيه البراءة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وكذلك قوله: ليس منا من حمل السلاح علينا، وكذلك قوله: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، في أشياء من هذا القبيل. ومن النوع الذي في تسمية الكفر قول النبي صلى الله عليه وسلم حين مطروا فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما الذي يقول مطرنا بنجم كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكواكب، والذي يقول هذا رزق الله ورحمته مؤمن بي وكافر بالكواكب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله: من قال لصاحبه كافر فقد باء بها أحدهما، وقوله: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى حائضا أو امرأة في ضبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقول عبد الله: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، وبعضهم يرفعه. ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. ومنه قوله: الطيارة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقول عبد الله في التمائم والتولة: إنها من الشرك. وقول ابن عباس إن القوم يشركون بكلبهم يقولون كلبنا يحرسنا ولولا كلبنا لسرقنا. فهذه أربعة أنواع من الحديث قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل.
طيب الآن لو لاحظت في هذه النصوص التي جمعها وحشدها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى تجد أن فيها أو ظاهر هذه النصوص إيسى إذا أخذ بها وهو أخذ طائفة من طوائف أهل البدع أخذوها على الظاهر، فمعنى أن هذه النصوص تؤخذ على الظاهر فخلاص الخوارج هيعملوا إيه؟ هيفهموا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذن الذي يزني يكفر. هذا فهم الخوارج عياذا بالله. كذلك من أتى ساحرا إلى آخره، كل هذه النصوص التي رأيت إذا أخذت على ظاهرها خرج الإنسان من ملة الإسلام بأن يعني يفعل أي فعل من هذه الأفعال. وهذه النصوص هي طبعا نصوص كثيرة لكنه قسمها إلى أربعة أقسام كما لاحظ الآن. وهذا الحديث الذي ساقه الآن وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذه يعني أعلت أعلها بعض العلماء ولم ينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم. والآن هذه النصوص اختلف في أفهامها الطوائف الإسلامية، فيعني يسوق الآن أفهام الناس وتعامل الناس مع هذه النصوص.
فطائفة تذهب إلى كفر النعمة وثانية تحملها على التغليظ والترهيب.
وثانية الأولانية كفر النعم، كل هذا الكفر كفر نعمة مش كفر مخرج من إيه؟ من الإيمان. والثانية على التغليظ والترهيب أيضا لا يخرج من الإيمان. ثم وثالثة
تجعلها كفر أهل الردة كفر أهل الردة. ورابعة تذهبها كلها
تذهبها كلها
وتردها. فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة لما يدخلها من الخلل والفساد. والذي يرد المذهب الأول ما نعرفه من كلام العرب ولغتها، وذلك أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لإنعام الله وآلائه، وهو كالمخبر على نفسه بالعدم وقد وهب الله له الثروة أو بالسقم وقد من الله عليه بالسلامة. وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب في هذا الذي تسميه العرب كفرانا، إن كان ذلك فيما بينهما بين الله أو كان من بعضهم لبعض إذا تناكروا الصناع المعروف عندهم وتجاحدوا. ينبئك عن ذلك مقالة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء إن كن تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة يعني الزوجة، وذلك أن تغضب إحداكن فتقول ما رأيت منك خيرا قط، فهذا ما في كفر النعمة. وأما القول الثاني
لو حملناها على كفر النعمة يبقى فيه إشكال اللغوي الذي ذكره الإمام، وأن كفر النعمة لا تستخدمه العرب إلا إذا كان فيه جحود لشيء معين، وضرب مثال استخدام النبي صلى الله عليه وسلم هذا في هذا الحديث.
وأما القول الثاني المحمول على التغليظ فمن أفظع ما تتأول ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن رسول عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له، وهذا يؤول إلى إبطال العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكنا في العقوبات كلها. وأما الثالث
الآن لو حملنا هذا على التغليظ تغليظي بقى ما فيش، كل ده تجديد يعني، لكن لا في كفر ولا حاجة خلاص ما فيش إشكال. طيب ما هنا هيعود هذا بالإبطال على الوعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يفسد الدين.
وأما الثالث الذي بلغ كفر الردة نفسها فهو شر من الذي قبله، لأنه مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدين بالتأويل فكفروا الناس بصغار الذنوب وكبارها.
الآن لو حملنا هذا على الحقيقة وعلى الردة خلاص يبقى كل هذه النصوص أصحابها يخرجوا من دين الإسلام، يبقى هذا مذهب الخوارج. وكمان هنا يستفاد فائدة أن الخوارج لا يقولون بكفر مرتكب الكبيرة فقط، بل إن الإنسان إن فعل بعض الصغائر عندهم ربما خرج أيضا عن ملة الإسلام.
وقد علمت ما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المروق وما أذن فيهم من سفك دمائهم، ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم، وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد وفي الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم القطع والجلد؟
طيب، هذا شيء مفيد جدا، أن هذه النصوص لا يمكن أن تحمل على ظاهرها، وإلا فالزاني ليه مثلا يحد إذا كان لم يحصل، أو مثلا السارق تقطع يده ليه بس؟ طب ما يقتل خلاص طالما هو ارتد عن إيه؟ عن دين الإسلام. وهذا من أقوى الأدلة.
وكذلك قول الله: في من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفوا ولا أخذ دية ولزمه القتل. وأما القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه الآثار، فليس مذهب من يعتد بقوله فلا يلتفت إليه، إنما هو احتجاج أهل الأهواء والبدع الذين قصر علمهم عن الاتساع وعيت آذانهم عن وجوهها، فلم يجدوا شيئا أهون عليهم من أن يقولوا متناقضة فأبطلوها كلها. وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه، فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، إلى قوله: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراقعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: أولئك على والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال أبو عبيد: فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله ونفت عنه المعاصي كلها، ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان في الباب الذي في صدر هذا الكتاب. فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها قيل: ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين، ولا الأمانات التي يعرف بها أنه الإيمان. فنفت عنهم حينئذ حقيقته ولم يزل عنهم اسمه، فينقال
حقيقته. شوف، فنفت عنهم حينئذ حقيقته، يعني حقيقة الإيمان الذي نعته الله عز وجل في كتابه، ولم شيء يزل عنهم اسمه. الحقيقة نعم انتفت، لكن اسمه موجود، أي أنه لم يكفر، وإن كان أهل السنة لا يقولون أنه مؤمن ويطلقون عليه أنه مؤمن كامل الإيمان إلى آخره.
فإن قال قائل: كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟
هذا الإشكال. إزاي تقول لا تقول مؤمن ثم تقول خلاص باسم الإيمان عليه، ونقول لا مش عليه إلى آخره؟ هنا إشكال.
قيل: هذا كلام العربي المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقة على غير
عمله
إذا كان عمله على غير حقيقته. ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنع؟
هذه الفقرة أنا نبهتكم عليها قبل كده، ألا هو الانتفاء في لسان العرب لا يكون بهذا المعنى، إن صاحبنا ده ما عملش شيء خالص، هذا غير مفهوم في كلام العرب. فلان لم يصنع شيء أو لم يعمل شيء لا يعني هذا أنه لم يأتي بأي شيء كان على ظاهر اللفظ، لا، هو يقول الآن إيه؟ أقول يا شيخان
ما صنعت شيئا ولا عملت عملا، وإنما وقع معناهم هنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها.
ما صنعت شيء، وهذا على مبنى التجويد، يعني لم يفعل شيء يستحق أن نقول أنه فعل.
لا على نفي الصنعة نفسها، فهو عندهم عامل بالاسم وغير عامل في الإتقان حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا، وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه من الأذى فيقال ما هو بولد، وهم يعلمون أنه ابنه صلبة، ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك.
يعني يقول هذا ليس بولده، طب إيه؟ لا ابنه، لكنه لما خلاص تنافى أمر البر انتفى هذا العمل، حتى لو كان يعني أكيد قدم له شيء من البر كويس، ومع ذلك نفى ليست هذه بزوجة. وإحنا بنستخدم خلي بالك الكلام ده حتى في لساننا إلى الآن،
وإنما مذهبهم في هذا المزايلة الواجبة عليهم من الطاعة والبر، وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسماؤها، فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان، إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته، فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك، ولا يقال لهم إلا مؤمنون وبه الحكم عليهم. وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة، فأما التنزيل فقول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. قال أبو عبيد: حدثنا الأشجعي عن مالك بن مغول عن الشعبي في هذه الآية قال: أما أن
ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم، يعني تركوه نهائيا، صح؟ ما هو نبذ وراء ظهره، يعني مسك الكتاب بتاعه خلاص رمى وراء ظهره، يبقى لا يعمل بشيء. شوف الحديث بيقول: قال الشعبي
في هذه الآية: إنه كان بين أيديهم ولكن نبذ العمل به،
ثم فنفاه بالجملة، وهذا في الكتاب.
ثم أحل الله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم، فحكم لهم بحكم الكتاب إذا كانوا به مقرين وله منتحلين، فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون، وهم لها بالحقائق مفارقون، فهذا ما في القرآن.
يعني خلهم كمان من أهل الكتاب مع أنه نفى وقال نبذوه، كلام يعني عربي مفهوم.
وأما السنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به رفاعة في الأعرابي الذي صلى صلاة فخففها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل، فإنك لم تصل حتى فعلها مرارا. كل ذلك يقول فصل وهو قد رآه يصليها، أفلست ترى أنه مصل بالاسم وغير مصل بالحقيقة؟
هذا كلام ينفي عنه العمل أم لا؟ ينفي عنه العمل، يقول ارجع فصلي فإنك لم تصل، يعني ما صليتش. طب ما هذا الرجل صلى، يبقى من الممكن أن ينفى مع ثبوت الاسم عليه ووجود بعض هذه الحقائق، والكلام مفهوم، فلا يصح أن نفهم بقية النصوص اللي احنا ذكرناها قبل ذلك بهذا الفهم، ويأخذ منها هذا الفقه: لم يعملوا خيرا قط. ثم يعني الإنسان ما عملش أي حاجة معقولة كده، قال لا إله إلا الله، اعتقد بقلبه وخلاص، ما عملش أي شيء، لا صلاة ولا صيام ولا غيره، هذا أصلا مش مفهوم من الحديث. أنا لا أوافق أن لا يفهم أصلا من النص، أن هذه ليس هذا الذي يقولونه من لسان العربي أصلا. العرب لا تقول مثل هذا القول، ولكن استخدامها زي ما انت شفته، كذلك الشريعة كمان، يعني الشريعة جاءت بهذا المعنى، وابو عبيد أراد أن يأتي بهذا من كتاب السنة عشان يبطل دعوة، وهي أن هذا في لسان العرب، وأما الشرع فجاء بحقائق. لا استخدم برضو هذا الاسلوب وهذا الطريقة ها هنا في الكتاب والسنة.
وكذلك في المرأة العاصية لزوجها والعبد الآبق والمصلي بالقوم الكارهين له إنها غير مقبولة. ومنه حديث عبد الله بن عمر:
غير مقبولة، طيب أمر بفعلها ولا لا؟ العبد الآبق لا تقبل له صلاة 40 يوم، هيصلي ولا لا؟ صلاة صحيحة ولا باطلة؟ ولكنها غير مقبولة، يبقى فيه واجبة صحيحة غير مقبولة، شايف؟ ومن أجود من بحث هذه المسألة الإمام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، هذا وسع الكلام فيها عند حديث أبو هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كويس، وبين هذا المعنى هناك.
ومنه حديث عبد الله بن عمر في شارب الخمر: إنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. وقول علي عليه السلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وحديث عمر رضي الله عنه في المقدم في المقدم ثقله ليلة النفر
فقاله ليلة النفر أنه لا حج
أنه لا حج له. وقال حذيفة من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب وهو صائم أبطل صومه. وقال أبو عبيد فهذه الآثار كلها وما كان مضاهيا لها فهو عندي على ما فسر على ما فسرته لك.
هنا ممكن حد يفهم الكلام ده غلط، كان يقول لك من نوافذ الوضوء عند بعض الصحابة من نوافذ الصلاة الصيام عند بعض الصحابة النظر إلى المرأة العارية، هو لا يقصد هذا أصلا، أنت اللي مش فاهم لغة الإيه؟ لغة الناس.
وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله من فعل كذا وكذا فليس منا لا نرى شيئا منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تناقض رهيب في الفهم، ليس منا، طب خلاص ما نفهمها على هذه الإطلاقات، يعني ليه بنفهم مثلا لم يعملوا خيرا قط على أنها إيه؟ على حقيقتها، وليه ما نفهمش هذا أيضا على حقيقتها؟ ما هي مش كده، مش القضية بدماغي، لا، هذا على اللسان كله يجري وسائل ويصلح، وإنما يضبط هذا بالنصوص العامة عند أهل السنة ويضبط هذا بالفهم الصحيح بالفهم السلف لهذه النصوص.
ولا من ملتي إنما ذهبوا عندنا أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا. وهذه النعوت وما أشبهها، وقد كان سفيان بن عيينة يتأول قوله ليس منا ليس مثلنا، وكان يرويه عن غيره أيضا. فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني لا أراه من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يصير من فعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا فرق بين الفعل والتارك، وليس النبي صلى الله عليه وسلم عديل ولا مثل من فاعل ذلك ولا تاركه. فهذا ما في نفي الإيمان وفي البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أحدهما من الآخر وإليه يؤول وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا.
من فعل كذا فقد كفر، من فعل كذا إلى آخره، هاي هنفهمها إزاي؟
ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عند صاحب.
مش ينفع تفهم منها أن صاحبنا هذا خلاص خرج من الملة وكفر، لا،
يزيلان الإيمان عن صاحبه، إنما وجهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحو مما وجدنا في النوعين الأولين. فمن الشاهد على الشرك في التنزيل قول الله تبارك وتعالى في آدم وحواء عند كلام إبليس إياهما هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، إلى قوله جعل له شركاء فيما آتهما. وإنما هو في التأويل أن الشيطان قال لهما سميا ولدكما عبد الحارث، فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهما الإشراك بالله مع النبوة والمكان من الله؟ فقد سمى فعلهما شركا وليس هو الشرك بالله. وأما الذي في السنة
هذا على صحة هذا التفسير، لأن هذا على خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ينفي هذا وهو بالنسبة إلى الإسناد لا يثبت، شبه لا يثبت، وكسمع علماء يعني يرفضه.
وأما الذي في السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم
يعني أخوف إبليس فقال لهما حتى لا يخرج هذا الولد مشوها ونحو ذلك، خلاص سموه عبد الحارث وقصد نفسه أنه هو الحارث.
فقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، فقد فسر لك بقوله الأصغر أنها هنا شركا سوى الذي يكون به صاحبه مشركا بالله. ومنه قول عبد الله الربا بضعة وستون بابا والشرك مثل ذلك. فقد أخبرك في أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم، وهي غير الإشراك التي يتخذ لها مع الله إلها غيره تعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم. وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة وقال عطاء بن أبي رباح: كفر دون كفر. فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام. إن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب فلا معنى.
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فسره ابن عباس: ليس بكفر ينقل كفر دون كفر. أثر ابن عباس يضعفه البعض، بس خلينا نقول صحيح. وكذلك عطاء قالوا: كفر دون كفر في من؟ في من كان يحكم الشريعة ثم نحاه في ماذا؟ نحاه في بعض أقاربه أو نحو ذلك. ولا يتنزل هذا القول على من نحى أو بدل أو نحو ذلك، فهذا كفر دون إيه؟ دون كفر. ليس الكلام هنا في محل، الكلام هنا على رجل يطبق الشريعة ثم خلاص بيقطع يد السارق ويفعل كذا وكذا أحكام الشرع، ثم نحاها مع رجل ابن عمه زنى فقال: لا ما يصلش نرجمه، أو سرق خلاص ما يصلش سيبه كده. فهنا كفر دون كفر. لا أن يأتي الإنسان فيقول: لا والله قطع يد السارق هذه وحشية، دعك منها واستبدلها بكذا. لا، هذا كفر، هذا كفر ناقل عن ملة. وطبعا أما صاحبه الذي فعل هذا فهذا شق ثاني، هذا الفعل خلينا نقول كفر ابتداء. أما صاحبه فهذه قضية قضية أخرى في في بحثه. كويس.
فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم على ما أعلمتك من الشرك، سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله: أفحكم الجاهلية يبغون؟ تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية. إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. وهكذا قوله: ثلاثة من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة والأنواء. ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري الطائي: ثلاثة من سنة الجاهلية: النياحة وصنعة الطعام، وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم. وكذلك الحديث: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقول عبد الله: الغناء ينبت النفاق في القلب. ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا وهو مؤمن بالله. وما ينبت النفاق في القلب ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب بأن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا وهو مؤمن بالله جاء من عندي بما جاء من عنده ومؤد لفرائده. ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب وفي السنة، ليتحاماها المسلمون ويجتنبوها، فلا يتشبه بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم. ولقد روي في بعض الحديث: إن السواد خضاب الكفار، فهل يكون لأحد أن يقول أنه يكفر من أجل الخضاب؟
هل حد يقدر يقول بعد هذا النص اللي هيزبو شعره بالأسود هيبقى كافر خارج من الملة؟ حدش يقدر يقول كده.
وكذلك حديثه في المرأة: إذا استعترت ثم مرت بقوم يوجد ريحها أنها زانية، فهل يكون هذا على الزنا الذي تجب فيه الحدود؟ ومثله قوله: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. أفيتهم عليه أنه إذا أراد الشيطانين اللذين هما أولاد إبليس؟ إنما هذا كله على ما أعلمتك من الأفعال والأخلاق والسنن. وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا. ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه بردة إلا كلمة الكفر خاصة دون غيرها. وبذلك جاءت الآثار مفسرة. قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن ابن أبي نشبة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإسلام: الكف عن من قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلها. قال أبو عبيد حدث
برضو لابد أن تفهم النصوص فهم صحيح. من قال الكف عن من قال لا إله إلا الله كويس، لا نكفره بذنب، يعني إذا فعل ذنب من الذنوب لا يحل لك أن إيه؟ أن تحكم عليه بالكفر كويس. طيب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، هذه نصوص مطلقة صحيح ولا؟ يبقى طيب واحد مثلا أهان المصحف، ها جاب المصحف وأهانه داس عليه، ده كفر ولا مش كفر؟ طيب ينفع هنا تقول له لا، ما هنا لا نخرجه من الإسلام بعمل طالما بيقول لا إله إلا الله، هل هتفهم الكلام ده؟ تحدي يفهم كده؟ لا يمكن، لا يمكن إنسان يفهم هذه الصورة. فالنصوص لابد أن تفهم فهم صحيح حتى لا توضع في محل في غير محلها. الأصل أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله والتزم بشريعة الله خلاص لا ينقب عن حاله، وحتى لو هو من أهل الإسلام ويصلي إذا جاءك تقول استنى انتظر ماذا تعتقد في كذا وكذا وكذا حتى أثبت لك إنك مسلم، هذه بدعة. من قال لا إله إلا الله ومع أهل الإسلام فهو من المسلمين، قضي الأمر لا تنقب عن حاله. أما إذا ظهر منك شيء من أمور الردة اللي العلماء عدوها، مش العلماء عدوا وصنفوا كتاب اسمه باب الردة، في حاجات كثيرة يفعلها الإنسان عياذا بالله فيقع في الردة، اشترطوا في بعضها العلم وفي بعضها إن فعلها الإنسان كفر ظاهرا كويس كده، وهيأتي تفصيل مثل هذا.
قال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن الصلت بن دينار عن أبي عثمان النهدي قال دخلت على ابن مسعود وهو في بيت مال الكوفة فسمعته يقول لا يبلغ بعبد كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله أو يصلي لغيره. قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة 6 أشهر فسأله رجل هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ فقال معاذ الله. قال فهل تسمونه مشركا؟ قال لا.
هذا الفصل طبعا هام جدا وفيه رد على التكفيريين ومن يعني يكفرون المجتمعات عياذا بالله، ومن يتوقف فيك لا يثبت لك الإسلام حتى لو كنت تقول لا إله إلا الله، حتى يتثبت من عقيدتك وينظر في حالك وينظر فيما تعتقد. وغالب هؤلاء لابد أن تعتقد ما يعتقد هو، فإن كنت تعتقد خلاف ما يعتقد هو فمثلا أنت لا تكفر رجل من الرجال حاكم من الحكام لا تكفره، فحينها إن لم تكفره كما أنه يكفر هذا الحاكم تكفر على طول، من لم يكفر الكافر فهو كافر كويس. حتى يعني تعلمون بكتاب اسمه التطرس كويس، وأنا بقرأ للناس دي، فكان بعض الناس يقول الآتي في بيان رسمي لهؤلاء يقول شوف المرشح كافر، مرشح للانتخابات كافر، والذي ينتخبه كافر، والذي يرضى وإن لم ينتخب فهو كافر، يعني راضي بالانتخابات وما فيش إشكال هذا حتى إن لم يشارك شيء. كل هؤلاء عندهم كفار، ولهذا الردة عنده خلاص كل البلد، يعني كل الناس على هذا يخرجوا عن دين الإسلام. أهل السنة ليس بهذه الطريقة، من قال لا إله إلا الله دخل في عموم أهل الإسلام ولا يسأل عن حاله، ثم يؤمر بعد ذلك بالأعمال ولا ينقطع عن هذا استحالة. رجل يعني آمن وأسلم بلسانه وقلبه كويس كما تحدثنا عن هذا، ثم ذلك لا يسألون الناس، ما يجيش تقابل واحد صلى ركعتين وخرج تقول له إيه عاوز أعرف والله أنت تعتقد إيه في الله وتفعل كذا وكذا إلى آخره شيء، لا يتوقفون في أهل الإسلام. ثم لا يكفرونهم بذنب، ذنب ليس هو بمخرج من الملة، هكذا لابد أن يضبط، يعني إذا زنى لا يخرج، إذا قتل لا يخرج، إذا قتل نعم، سرق فعل إلى آخره. ولهذا من مذهب أهل السنة والجماعة لو أن الحاكم يطبق الشريعة يطبق شرع الله عز وجل ولا ينحي شيء منها، وهذا الحاكم بويع ثم قتل خلقا كثيرا قتلهم وحبسهم وفعل، تجب له الطاعة، تجب لمثل هذا الطاعة، وأما إذا كان نحى شرع الله عز وجل نحاه جانبا ولا يعمل به ويبدله ثم بعد ذلك يعني معيش الناس في هناء ولا يقتل أحد والعدالة ونحو ذلك، هذا لا تجب طاعته لأنه ليس بحاكم شرعي أصلا، هذا ليس بحاكم شرعي تقام عليه الأحكام الشرعية التي هي تلزم الطاعة وإذا عصيت إلى آخره في أشياء، وإنما الأمر يعود بقى إلى المصالح والمفاسد إلى آخره في باب لا نريد أن ندخل فيه. فالشاهد لأهل السنة والجماعة لا يتنطعون في هذا الباب ويبالغون، وأيضا لا يخوضون فيه مع أهل الإرجاء وأهل يعني الضلال والفسق ونحو ذلك. كويس. الآن نريد أن نمر مرور سريع على قضية الكفر والشرك والردة، هذه المعاني الثلاثة. أهل السنة والجماعة يقولون بالنسبة إلى المصطلح الأول الذي هو الكفر، الكفر ضد الإيمان، ضد الإيمان، وكما أن الإيمان قول وعمل ونية فكذلك الكفر يكون أولا هو جحد لنعمة الله عز وجل وهي نعمته الإيمان، ثم الكفر هذا نقيض الإيمان أو عدم الإيمان، ويكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل، أو إن شئت قل يكون بالاعتقاد ويكون يعني يكون بالقلب، يقع الكفر بالقلب فقط. كويس. وإن كنت تقول لا إله إلا الله وتصلي وتصوم، لكن هذا الكفر يكون كفر باطني وليس كفر ظاهري، واحد قدامنا بيصلي ويصوم يقول لا إله إلا الله لكن هو في قلبه يعتقد إن ما فيش إله ولا في الكلام ده، ده هيكفر ظاهرا ولا باطنا؟ باطنا، أمامنا ماله مسلم صح، فهذا شيء بينه وبين نفسه قضية القلب. أما بالفعل يفعل فعلا فقط فيكفر، وفي له ضوابط طبعا، وكذلك القول وكذلك الشك وكذلك الترك، فيقع الكفر بالقلب وبالفعل والقول والشك والترك. طيب الآن عشان تبقى حضرتك فاهم الموضوع، الكفار على قسمين، كافر أصلي، كافر أصلي اللي هم مين؟ أهل الكتاب مثلا وغيرهم، والصنف الثاني المرتد الذي هو كان من المسلمين فارتكب ناقض من نواقض الإسلام وأقيمت عليه هذه الحجة فكفر وخرج عن ملة الإسلام بسببه. كويس. وهذا الناقض لما نيجي نقول كفر بقى احنا بنتكلم هنا على مين؟ على الأصلي ولا على الثاني الذي ارتكب كفرا؟ بنتكلم على الثاني. يبقى الثاني هذا قد يقول قول ويكفر قول بس، طب افرض هو قال هذا القول ولم يعتقده، لم يعتقده ماذا تقصد بأنه لم يعتقده؟ هل مثلا سهل أو زل لسانه أراد أن ينطق بشيء صالح فنطق بشيء كفر؟ هل تقصد هذا؟ إن كنت تقصد هذا ليس بناقض زي هذا الرجل التائب الذي وجد التائه الذي وجد ناقته فقال اللهم إيه أنت عبدي وأنا ربك، هل تكفره بهذا القول؟ لا لا أكفره بهذا القول، لأن هذا سقط سقط لسان. كذلك المجنون، كذلك الرجل الذي فقد عقله بغضب ونحو ذلك فنطق بكلمة الكفر هذا لا يكفر، لكني أتحدث عن رجل يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويجلس هكذا ثم نطق بكلمة الكفر، يعني استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم. كويس. أو مثلا رمى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أو أخذ يمسك القرآن ويقرأ منه ويهزأ ويقول كلام إله هذا ونحو ذلك شيء، هذه الكلمات هذا الذي فعل هذه الأفعال التي هي كفر ظاهر هذا كفر خارج عن الملة، حتى لو الإنسان لا يعتقد هذا يضحك ويلعب، نعم يخرج عن ملة الإسلام بسبب هذه القول. قال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال الشيخ الإسلام تيمية فبين أنهم كفار بالقول مع أنهم لم يعتقدوا صحته، يعني هم قاعدين يستهزئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ومش عارف الكلام ده، قالوا احنا في الطريق وخلنا نتكلم وهكذا، فخرجوا بسبب هذه الفعل. طيب ايضا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد إسلامي، يبقى كلمة الكفر دعاء غير الله سبحانه وتعالى، كويس. كذلك ادعاء خصال الربوبية، سب نبي من الأنبياء إلى آخره من هذه الأشياء. طيب، وكفر الفعل زي ايه؟ يسجد، يأتي إلى صنم فيسجد إليه. مثلا قديما يقتل نبيا، قتل الأنبياء كفر. قتل يعني لو واحد جه دفع لحد كده فلوس، احنا عاوزين نؤصل الأصل أولا، هو دي مش موجودة عندنا لا صح، لكن لو أثبتت الأصل خلاص هتقر لي بأن الفعل هذا كفر صح. فقتل نبي، دفعت لك فلوس وتركوا رحيت للنبي ده، فرحت قتلته، أنت لا فرق معك نبي ولا إيه ولا غيره، أنت عاوز الفلوس وتقول هو فعلا صادق ونعرف هو نبي ورده صح، بس أنا إيه عاوز الفلوس. هذا الفعل لكونك تعلم أنه صادق وتؤمن به ونحو ذلك وإلى آخره، يزيل عنك اسم الكفر؟ لا يزيل عنك اسم الكفر، وإنما من قتل نبيا خرج عن ملة الإسلام. شايف؟ يبقى هنا تأصل لدينا أن الإنسان قد يفعل فعلا، يفعل فعلا فيحكم عليه بالظاهر هكذا أنه خرج عن ملة الإسلام، أتى بالمصحف ووضعه تحت قدمه وداس داس عليه، رأينا يسجد لصنم من الصنبوزة وغيره وعاد يسجد ويعمل مثلهم وهكذا، هذا كفر خلاص، هذا الذي يفعله ردة عن دين الله، كويس. بخلاف الأشاعرة، هنذكر لك مذهب الأشاعرة الآن وغيرهم، أن هذا ليس بكفر، إنما هو دليل على الكفر إلى آخره في تفصيل عندهم. أيضا يقول إسحاق بن راهوية: وقد أجمعوا على تكفيره، ومما أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد، فالمؤمن من الذين آمنوا بالله تعالى وما جاء من عنده، ثم قتل نبيا ثم أعان على قتله ويقول قتل الأنبياء محرم فهذا كفر. ويقول ابن القيم: فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا، وهي شعبة من شعب الكفر، خلي بالك لأن الإنسان ممكن يقول كلمة الكفر ومكره، يبقى هنا هتكفره برضه؟ لا، لا يكفر، لكن أنا بتكلم عن رجل مختار قاعد كده وعاقل وكل شيء وقاعد يستهزئ، وهذا يعني مش عارف أنت خايف عليه ليه وحريص عليه، هو يستهزئ وهذا، لكن في واحد تاني تلفظ بهذه الكلمة هكذا أو أكره على كلمة الكفر، هذا شيء آخر، وفي أدلة من الكتاب على هذا. فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعب الكفر، ده كلام ابن القيم، كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف فهذا أصل. طيب، كفر الاعتقاد، تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا، بغضه باطلا، اعتقاد صدق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقاد حل الزنا، حل الخمور، الخمر حلال، الزنا حلال عياذا بالله، هكذا لو قال مثل هذا الكلام، مع اني لا ازني ولا اشرب الخمر، هذا نفسه كفر. بس شريطه اللي يكون ده انتفى عنه هذه الاشياء، افرض واحد اسلم في اوروبا، ما حدش قال له اللي ليه ان الخمر حرام ما اعرفش، وان الزنا يعني لو عاوز ماشي او يظن ان المتعه جائزه ونحو ذلك، دي قصه ثانيه، هذا لا يدخل معنا في هذا الكلام. أتكلم مع رجل يعيش بين أظهر أهل الإسلام، يعلم أن الزنا حرام، يعلم الكتاب، يعلم إلى آخره، ثم قال ما أظن، يعني سيبك من الكتاب وسيبك السنة والكلام ده، خلينا إيه إن الزنا ده علاقة جيدة ولازم الإنسان يفعل، نسمع هذا من ينتسب إلى الإسلام الآن يقولون هذا الكلام، يقولون إيه الإشكال لما ما ينفعش يتزوج غير لما إيه يمارس مع زوجته عياذا بالله الزنا، وده شيء ما فيهوش أي مشكلة ومش حرام ولا حاجة وإلى آخره، نسمع هذه ردة عياذا بالله وكفر. أيضا كفر الترك، زي ما سئل الشيخ ابن باز، شوف سؤال الشيخ، كفر الترك يعني إيه كفر الترك؟ أترك أشياء فإذا تركتها كفرت، خلي بالك، أترك بعض الأشياء فمن أجل هذا الترك أكفر. سئل الشيخ ابن باز: ما هو كفر الإعراض؟ في حاجة اسمها كفر الإعراض؟ قال: آه، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال: الإعراض عن الدين، لا يتعلم، لا يعبد ربه، لا يوحده، هذا كفر الإعراض. فقال له السائل: قد يكون من غير جحود، طيب هو تارك في كل ده بس لا يجحد. قال إيه؟ فأجاب: ولو جحد، حتى لو جحد، الجحد أو معذرة، الجحود كفر مستقل، الإعراض كفر مستقل، التكذيب كفر مستقل، السب كفر مستقل، الإهانة كفر مستقل. قال: أنواع الكفر كثيرة.
ليه؟ لان احنا اصلنا اصل ما فيش حاجه اسمها مسلم بيقول ويعتقد ولا يعمل. ما فيش كلام ده مش موجود اصلا كويس. فمعنى للانسان يقول ولا يعمل ده دليل على كفره. وهذه الحالة مش موجودة. عشان كده الشيخ يقول لا ما تدخليش الإعراض مع إيه؟ مع الجحود وغير الجحود. دي قصة تانية. لأن أصلا ما فيش حاجة اسمها مسلم قال واعتقد ثم لم يعمل. هذا غير إيه؟ موجود كويس. قال طيب احنا نذكر لكم بعض الكلمات عند أهل السنة إن الكفر يقع بالقول والاعتقاد والترك إلى آخره. يقول سفيان بن عيينة في كلماته التي ذكرناها قبل ذلك يقول وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر. واحد لا يفعل أي شيء من الفرائض هذا غير متصور. قال الشافعي وقد سئل عمن هزل بشيء من الآيات. قعد يهزر بشوية آيات كده القرآن يراه يهزر بها ويقعد. قال هذا كفر يكفر. ثم قرأ قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول عبد الله بن الزبير الحميدي يقول أخبرت أن ناسا يقولون. شوف الكلام ده الحميدي هذا الشيخ من
البخاري.
البخاري أول حديث في البخاري رواه عن من الحميدي. يقول أخبرت أن أناس يقولون إيه من أقر بالصلاة قال في صلاة والزكاة والصيام والحج أو في كل الكلام ده موجود ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت. لم يفعل من هذا شيء حتى إيه؟ حتى يموت. أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا عادي لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل أي حاجة أو يصلي مستدبر القبلة وهكذا. إذا كان يقر بالفرائض واستقبل القبلة خلاص طالما هو بيقر ما فيش إشكال ما عملش مش ضرر. ده كلام مين؟ الحميد. قال فقلت هذا الكفر الصريح أو الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وما أمروا إلا إيه؟ إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا إلى آخره. يقول إسحاق بن راهوية وقد أجمعوا على تكفير شوف من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. وكذلك يقول أبو ثور وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل شهد أن لا إله إلا الله وأن ما جاء به الرسول حق وأقر بجميع الشريعة ثم قال ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا أصدقه. أنا أقر لكم بكل هذا بس بصراحة أنا مش مقتنع بكل كل الكلام ده مش داخل دماغي كويس. ولو قال المسيح هو الله شوف ده ولو قال المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام وهو لم يعتقد يعني قال إيه؟ يعني قال بلسانه كده عياذا بالله أن المسيح هو الله وقال لك الإسلام ده دين باطل. قال وقال لم يعتقد قلبي من ذلك أنه كفر ظاهرا يعني قلب لسانه المسيح هو الله وقال الإسلام ده دين فيه وفيه لكن هو بيقولش الكلام ده وعن اعتقاد وعارف لا المسيح هو الله ولا حاجة وعارف الدين الإسلام لا باطل ولا حاجة بس هو قال كده عشان إيه؟ عشان الفلوس أو عشان أي مصلحة أو أي شيء غير الإكراه هذا شيء آخر. يقول هذا إيه؟ هذا كفر ظاهر. خلي بالك ممكن يكون في الباطن لكن في الظاهر كده تحكم على هذا الرجل الذي قال هذه الكلمه بايه لان هذا خرج عن مله الايه عمل السنه. لا استنى يا شيخ لما نشوف هو يعتقد لا, لا 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 انتظر انا لا شان لي بماذا بالقلب اثباتا ونفيا في الظاهر يعني لا اقدر اقول عليك مؤمن بباطنك وانك تقر ما اقدرش ولا اقدر انفي عنك اللي انت الاثنين لان بعض الناس يطبق في الايه يطبق في النفي أما في الإثبات أو في الإثبات أما في النفي فلا فهم؟ في بالنسبة للعمل القلب لا العمل القلب ثبوتا وسلبا لا تستخدمه أصلا في الأحكام بالنسبة إليك أنت ظاهرا ونسبة إلى ظاهر الحياة أما في الآخرة فهذا شيء إيه؟ شيء آخر. أيضا يقول الإمام سحنون أو سحنون أجمع العلماء وأن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المنتقص له كافر كويس ومن شك في كفره عذبه الله بهذا بالكفر. شايف يعني واحد بيسب النبي صلى الله عليه وسلم واحد يشتم فيه صلى الله عليه وسلم انت عارف اللي فيه بعض الناس إذا سألت واحد بيسب النبي يقول لك جاهل ما عارفش بس ما ينفعش نكفره، اصل هو بيقر بيقول لا اله الا الله وبيعتقد. والله لحى تقول هذا الكلام، يقولون هذا الكلام ممن يقولون ندرس العقيدة السلف واحنا نعتقد اعتقاد صحيح ولا خير، ورجل يسب الله او يسب رسوله او يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا معذور بجهل. اي جهل هذا؟ في كلام، في كلام لا يعذر الانسان بجهله. لماذا؟ لانه كلام ظاهر. يجي واحد عايش مع المسلمين بقاله 20-30 سنه يقول لك الصلاه دي مش ضروري، اللي عاوز يصلي صلاه وصلاه ما يصلحش، ده انكار من المعلوم، معلوم من الدين بالضروره. ده يقولوا مين؟ يقولوا واحد عايش في بلاد لا يوجد فيها اسلام، ما عرفش حاجه، يفكر اللي هو الصلاه يوم الايه يوم الجمعه زي ما بيصلي النصارى يوم الحد. لكن ده واحد يعيش بين ازهر اهل الاسلام ثم ينكر معلوما، ده لا يقول بهذا احد. هل تتوقع مثلا لو سئل احمد بن حنبل عن الرجل سب رسول الله انت تتوقع ايه؟ كده يقول ايه؟ لا يمكن. يعني هل تتوقع ان احمد بن حنبل يقول لعله لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يقصد احد اخر؟ هذا كلام يعني هؤلاء تشبعوا بارجاء وتشبعوا باعتقادات فاسده ونحو ذلك، ثم لمصالح اخرى ومارب اخرى لا ينطقون مثل هذا. فالشاهد ان هنا شوف بيقول لك بس ينطق بكلمة سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يخرج وإن لم يعتقد. طب افرض هو بيقول كده عشان مثلا يصيب من واحد يعني مال أو نحو ذلك، أو ترضى عنه فئة من الفئات فسخر من النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم في عائشة أو إلى آخره، فماذا؟ هذا كفر ظاهر. باطنا دائما لا شأن لي بباطنا، أنا لي الآن هذا الرجل ماذا يفعل؟ يسجد لصنم؟ كفر هذا. هذا الرجل بعينه الذي يسجد الآن هذا كفر، لأن أعلمه، أنا أعلم هذا الشخص أنه يعلم دين الإسلام ويعلم إلى آخره، وأن العبادة لابد أن تصرف لله تبارك وتعالى وحده، ثم يسجد هو هذا. حتى عند الأشاعرة يا أخي حتى بيكفروه برضو الأشاعرة، لكن يقولوا هذا دليل. هم ما بيقولوش اللي ده كفر، بس يقولوا الدليل على الإيه. يعني أنت لو رحت سألت المفتي دلوقتي أو الشيخ الطيب هيقول لك ده كفر، كافر اللي بيسجد دلوقتي شيء، لكن يقول لك ده دليل على الكفر وليس هو الى اخره. مش دي القضيه، بس اهم حاجه اللي صاحبنا اللي قدامنا ده يطلق عليه الكفر ام لا، هذا يعني يكاد محل اتفاق بين الناس. يقول شيخ الاسلام: من سب الله سب رسوله كفر ظاهرا، شبه عن شيخ الاسلام، كفر ظاهرا وباطنا، لانه لا يقول هذا عند شيخ الاسلام تيمية، لا يقول انسان هذا الا وقد نزع الايمان من قلبه. قال: سواء كان الساب يعتقد ان ذلك محرم او كان زاهلا عن اعتقاده، وهذا مذهب الفقهاء. زاهل يعني ايه؟ خلي بالك، مش اللي هو رجل مجنون او اعترى ذهنه حاجه، لا، هو وهو بيقول كده لا يعتقد ان ده كفر او مش كفر، ما فكرش في مساله، قال كده خلاص. شايف؟ فشيخ الاسلام وجهته لا يمكن ان يجتمع في رجل مثل هذه الفعله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم او سب الله ويبقى في قلبه شيء من الايه؟ من الايمان ويتجرأ على هذا. انت ممكن تقتل، ممكن تصرف، ممكن يزني عياذا بالله، لكن قضيه سب الرسول صلى الله عليه وسلم انت كده تنقض عرف الاسلام. يقول الحافظ ابن رجب: فقد يترك دينه ويفارق الجماعه. خلي بالك عشان هذا لا يسلم يعني كثير من الناس بمثل هذا المعنى. شوف، يترك دينه يعني يخرج من دين الإسلام ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين، يعني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويدعي الإسلام، كما إذا جحد شيئا من أركان الإسلام أو سب الله ورسوله أو كفر ببعض الملائكة أو النبيين أو الكتب المذكورة في كتاب الله. هو بيخاطب دلوقتي واحد قرأ القرآن وعارف القرآن وعيش بين أزهر المسلمين، ولا بيكلم واحد فين في بلادنا إيه؟ بيكلم واحد يعلم، هو عارف بإيه؟ عارف اللي فيه ملائكة وعارف فيه نبيين وعارف وعارف وعارف، وبعد كده راح أنكر مثل هذه الأشياء. يقول عبد الله بن شقيق، ده بعض الناس كمان اللي بيكفر ترك الصلاة، يقول لك لا، الصلاة دي أصلا لابد من إيه؟ يعني العمل عنده يفسره بماذا؟ بالصلاة وغيرها. يقول عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. هذا عند الترمذي. طيب، هنا ده طبعا زي ما قلت لك عند أهل السنة والجماعة أن الكفر يقع بالاعتقاد وبالترك وبالشك وبالقول إلى آخره. أما عند الجهمية، عند الجهمية، وانت هتشوف دلوقتي طبعا بعد ما تشوف المذاهب دي ممكن تلاقي واحد عادي خالص يقول أنا من أهل السنة وهو على تكفير جهم، يعني هو على منهج الجهمية في الكفر وليس على منهج أهل السنة والجماعة. فتجد إن الجهمية يقولون ما هو الكفر؟ يقولون الكفر هو الجهل بالله. إليه؟ الجهل بالله، تقول ما فيش إله بس كده، بس هذا هو الكفر عندهم. حكاه الأشعري وغيره من أهل العلم الذين عددوا الفرق. يقول شيخ الإسلام وزعموا أن الكفر بالله هو الجهل به، وهذا قول يحكى عن الجهم ابن صفوان الأشاعرة. يبقى الجهمية أول حاجة إيه؟ إيه هو الكفر؟ الجهم بس. طيب الكفر عند، طيب أنا أسأل دلوقتي سؤال، إبليس إيه أخباره عند الجهمية؟ إبليس كافر عند الجهمية؟ لا، ده مؤمن أحسن مني ومنك، ده شاف وعرف وشاف كل حاجة، أنت فاهمني؟ طيب فرعون مثلا. الأشاعرة الكفر عند الأشاعرة هو التكذيب. إيه هو؟ التكذيب أو الجهل بالله، وأن الأفعال الكفرية كعبادة النجوم والسجود للأصنام ونحو ذلك ليست بكفر في نفسها، لكنها علامة على الكفر. ومن الممكن أن يكون الساجد للصنم وعابد النجم مؤمن في الباطن، كويس كده؟ ممكن يكون مؤمن فين؟ في البطن، يعني اللي قاعد يسجد ده كويس وشغال لبوزه بقى ويروح ويعمل الكلام ده كله، ممكن يكون مؤمن في البطن. شايف؟ هو متصور ده، هو متصور قيام الكفر في الانسان مع وجود ايمان باطن. اهل السنه يقولون اذا كان الانسان اعماله الظاهره كفريه استحاله حينها ان يكون في قلبه ايمان، والعكس بالعكس، في إيمان في القلب لابد أن ينضح هذا بإيه؟ بعمل على القلب. ده التلازم ده موجود عند أهل السنة لا ينفيه أحد. طيب أما الماتريدية مثلا، أهنا طب بالنسبة للأشاعرة هو بيقول لك الأشاعرة الكفر هو إيه يا جماعة؟ التكذيب، كويس كده؟ طيب وإيه تاني؟ الجهل. طيب إبليس، تعال هات إبليس. حكم الله عز وجل بالكفر على إبليس وهو عالم بأن الله خالق، خلقه من نار وخلق آدم من طين، فهو عالم وليس بجاهل. وهو أيضا لم يكذب، هو كذب الله فهو ما كذبش، ومع ذلك حكم الله عليه بالإيه؟ بالكفر. فلم شوف يكذب ولم يجهل ولم يعبد غير الله، ما قالش أنا أعبد حد تاني غير الله، ما عملش كده. الله يبقى في كفر هو موجود غير اللي انتوا ايه اللي انتوا ذكرتوه، وهو كفر ليه؟ الإباء والاستكبار، صح ولا لا؟ هو كفر إبليس من ايه؟ إباء واستكبار وكفر، شايف؟ غير الكفر اللي ذكرته الجهمية وغير الكفر اللي ذكرته ليه؟ الأشاعرة. الماتريدية تكذيب وجهل، ويضيف بعض الناس له الجحود الايه؟ الجحود القلب. هذا يعني كلام الفرق، وزي ما انت شايف يعني هو اوهى من بيتي العنكبوت. ده بالنسبه للايه؟ للكفر. الشرك، الشرك كما يقول اهل العلم هو اتخاذ الند مع الله تبارك وتعالى، سواء كان الند هذا في الربوبيه او في الالوهيه او في الاسماء والصفات. وطبعا العسكري في الفروق تكلم على الفارق بين الشرك وبين الكفر، كلام موجود هنا يا ريت انتوا تبقوا تراجعوه. فغالب شرك الناس انما كان في الالوهيه، غالب الشرك انما كان في الالوهيه، وليس في انكار اسماء الله وصفاته وليس في الربوبيه، ده غالب الامر، انما كان في العباده، هم يريدون ان يعبدوا الله ومعنا الثاني، كويس كده؟ أو لا يريدون يعبدوا الله أصلا، يريد أن يعبد بعض الآلهة. طيب الشرك هذا ينقسم إلى كم قسم؟ كالكفر شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر صاحبه، شوف الشرك الأكبر إذا دل النص على أن هذا الشرك الذي أطلق أنه شرك أكبر صاحبه هذا خرج عن ملة الإسلام، صح؟ حبط عمله، ها؟ يخلد في النار إذا مات عليه ولم يتب قبل موته، ولا تنفعه شفاعة الشافعين، مش حد يشفع فيه، ولا رب العزة تبارك وتعالى. أما الشرك الأصغر فهو ما ورد في النصوص الشرعية من تسمية بعض الذنوب شركا، هذا النوع لا يخرج صاحبه من الإسلام ولا ينفي عنه أصل الإيمان، ولكن ينافي كمال الإيمان، ينافي كمال الإيمان، كويس؟ وصاحبه تنبه، حكمه هذا الشرك الأصغر لا يغفر إلا بتوبة عند جماعة العلماء. يعني الكفارات لا تدخل. كويس كده؟ الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، الحج المبرور إلى آخره. زي اللي بيسرق كده، سرق وراح حج، طيب غفر له كل شيء مثلا. طب والمال ده في رقبته صحيح أم لا؟ كذلك الشرك الأصغر عند جماعة العلماء، لكن صاحبه إن تاب منه تاب الله عز وجل عليه، إن كان حقا من حقوق الآدمي لابد أن يؤدى. طب مات عليه ولم يتب، هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وتناله شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشفاعة الصالحين، وكذلك شفاعة الإيه؟ شفاعة رب العزة تبارك وتعالى. المصطلح الثالث الردة. قلنا الكفر، قلنا الكافر إما أصلي أو إيه؟ أو طرأ عليه الكفر، وهذه هي الردة. يعني أن يكون الإنسان من المسلمين ثبت له عقد الإسلام، ثم بعد ذلك طرأت عليه ردة في الاعتقاد أو الفعل أو القول أو الشك عياذا بالله. قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، يبقى أثبت هذا المعنى إن في بعض الناس يبقى من المسلمين ثم يرتد إلى الشرك عياذا بالله. اتفق أهل السنة والجماعة بأن الردة لا تصح إلا من رجل عاقل، لكن يأتي رجل غير عاقل لا تقع عليه الردة وإن أتى الكفر. الطفل، المجنون، زائل العقل، المغمى عليه، النام، المريض، شارب الخمر والدوام ونحو ذلك. يعني شرب خمر وعد يسب الله، هتوه خلاص ده ارتد؟ لا، لأنه لا يعقل خلاص، لا يملك إيه؟ لا يملك هذا الرأس. فالردة إنما تكون لرجل مختار عاقل واعي لما يقوله، عالم بحال إلى آخره. والعلم هذا في التفصيل قلت لك عليه، يعني قد يفعل الإنسان فعلا ها؟ يعني مثلا يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، لو أتى وقال أنا لا ما كنتش أعرف اللي سب الرسول كفر، هذا لا يقبل منه، هذا إيه؟ لا يقبل، لأن ده شيء من المعلوم الدين بالضرورة. والاستهانة بالأب هذه معروفة، فما بالك الاستهانة بمين؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم، فما بالك استهانة برب العزة تبارك وتعالى. ورأينا عياذا بالله من هذا، يعني رأينا بعض الناس وقع في ردة ولا يخرج عن ملة الإسلام. أصابه شيء، يعني بعض الناس مرض ابنه مرضا شديدا وأخذ يدفع له أموال واستدان وفعل ما فعل، ثم مات بعد كل هذا، ثم رزق غيره فمات 3-4-5. المهم آخر ولد ده طول شوية، جلس كده 7-8 سنين وخلاص ظن للولد هيعدي زي جنون فمات، فأخذ الدواء وطلع، كان طلع في السطوح وقعد يحدث في السماء ويسب ويلعن. هذا خلاص ذهب إيه؟ ذهب عقله. لا يحكم على مثل هذا بالردة وأنه كفر عن دين الله وهذا وخلاص، يعني لا يعي بهذه الأشياء التي يفعلها. فمثل هذه الأشياء لازم إيه؟ لابد أن تطبق، ولا يتكلم فيها كل أحد بأن هذا كفر أو هذا خرج عن ملة الإسلام. هذه تحتاج إلى ضوابط لتكفير المعين، وتحتاج إلى أن هذا النص الذي تحفظه هو كفر مخرج من الملة أولا. يعني لابد أن تثبت أولا أن النص مش في كفر أصغر، ده في كفر أكبر، ولابد أن تطبق على هذا المعين، تطبق عليه الشروط وتنفي عنه الموانع، ثم بعد ذلك تحكم عليه بعينه بالكفر. هذه الأشياء كتبت فيها المجلدات الكبيرة وكلام أهل العلم فيها منثور، فلا صح من طالب علم يأتي بنص من النصوص وخلاص. أنت الله عز وجل مش هيسألك هو أنت ما كفرتش فلان ليه؟ لا، مش هيسألك عن ده، هو يسألك أنت وقعت في الكفر ده ليه؟ شايف؟ تسأل عن هذا وقعت فيه ليه؟ هذا يقينا تسأل عنه، لكن صاحبنا ده ما عرفش، لا مش هتسأل عن هذا، أنا لا أدري، فلا أدري معذور ولا مش معذور ولا غيره، سكت عن هذا خلاص، لا إشكال في هذا، أنا لا أدري ولا أعلم هذا الباب ولا أضبطه، هذا لا يضره الشيء. كويس، هاتلنا الجزء ده. هنا بقى الباب ده يختص بباب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان. هذا رد على الخوارج الذين يكفرون ببعض الذنوب.
قال أبو عبيد: باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان. قال أبو عبيد: حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، وكذلك قوله حرمة ماله كحرمة دمه، ومنه قول عبد الله ومنه قول عبد الله شارب الخمر كعابد اللات والعزى، وما كان من هذا النوع مما يشبه فيه الذنب بآخر أعظم منه. وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي بينهما، ولوجه لهذا عندي لأن الله قد جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض، فقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال في أشياء كثيرة من الكتاب والسنة يطول ذكرها، ولكن وجهها عندي أن الله قد نهى عن هذه كلها، وإن كان بعضها عنده أجل من بعض. يقول: من أتى شيئا من هذه المعاصي فقد لحق بأهل المعاصي كما لحق بها الآخرون، لأن كل واحد منهم على قدر ذنبه قد لازمه اسم المعصية، وإن كان بعضهم أعظم جرما من بعض. وفسر ذلك كله في الحديث المرفوع حين قال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فقد تبين لنا الشرك والزور، وإنما تساويا في النهي نهي الله عنهما معا في مكان واحد، نهى الله عنهما في مكان واحد، فهما في النهي متساويان، وفي الأوزار والمأثم متفاوتان. ومن هنا
متفاوتان يعني دلالة تختران هذه دلالة ونص ضعيف عند أهل الأصول، لا يلزم حال ذكر بعض النصوص متتالية في مكان واحد أن تأخذ هذه النصوص الحكم واحد كلها، وهذا ليه شواهد كثيرة.
ومن هنا وجدنا الجرائم كلها: ألا ترى السارق يقطع في ربع دينار فصاعدا، وإن كان دون ذلك لم يلزمه قطعا. فقد يجوز في الكلام أن يقال: هذا سارق كهذا، فيجتمعان في الإثم وفي ركوبهما المعصية، ويفترقان في العقوبة على قدر الزيادة في الذنب. وكذلك البكر والثيب يزنيان فيقال هما لله عاصيان معا، وأحدهما أعظم ذنبا وأجل عقوبة من الآخر. وكذلك في قوله لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، إنما اشترك في المعصية حين ركبها، ثم يلزم كل واحد منهما في العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه. ثم يلزم كل
ذلك قوله،
ومثل ذلك قوله: حرمة ماله كحرمة دمه. وعلى هذا وما أشبه أيضا، قال أبو عبيد: كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمنا وما انتهى إلينا من الكتاب وأثار النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعده، وما عليه لغات العرب وما ذاهبها، وعلى الله التوكل وهو المستعان.
طبعا حكم مرتكب الكبيرة هذا على خلاف في الطوائف الإسلامية، مش هنقول بين أهل السنة، فالخوارج والمعتزلة وهؤلاء يسميهم أهل السنة والجماعة بالوعيدية، هؤلاء نسميهم بالإيه؟ بالوعيدية. اتفقوا على أن فاعل الكبيرة خالد مخلد عياذا بالله في النار، يعني من زنى أو شرب الخمر هذا خلاص أصبح عندهم كافر، يخرج عن ملة الإسلام، يستبيحون دمه وماله وعرضه وذريته إلى آخره. شايف؟ هذا مذهب يعني فج لا يخفى على الناس، يعني الناس أهل الإسلام يستنكرون هذا المذهب. عشان كده لما قارنوا بين الخوارج والمرجئة قالوا مين اللي أخطر؟ المرجئة. ليه؟ يخفى أمرهم على الناس، لكن الخوارج ظاهر مفيش حد هيقبل هذا المذهب أصلا. جمهور الخوارج خلي بالك في الدنيا بقى، خلينا في الدنيا الآن، اللي فعل اللي زنى أو قتل أو شرب الخمر، جمهور الخوارج يقولون اسم الشرك عليه فهو مشرك الآن خارج عمله، واستبيحون دمه وماله. أما الإباضية والزيدية من الرافضة فيقولون هذا كفر نعمة في الحياة الدنيا ثم هو مخلد. والمعتزلة يقولون هكذا أيضا، يقولون عليه اسم الكفر كويس ولكننا لا نستبيحه في الحياة الدنيا. طيب ومآله؟ كل هؤلاء مآله في الآخرة اللي هو خالد مخلد في النار أبدا، لا يخرج منها أبدا. ويستدلون بأدلة كثيرة، أي دليل؟ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، بس لإما تكون كافر لإما تكون مؤمن. فريق في الجنة وفريق في السعير. زي ما قلت لك آيات كثيرة من القرآن حمال، وهذا كلام طبعا فاسد. أما المرجئة نقيض الخوارج بقى، نقيض الخوارج، فيقولون المرجئة المحضة طبعا، خلي بالك، يقولون إيه؟ يقولون مرتكب الكبيرة كامل الإيمان في الدنيا والآخرة، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قالوا الكبائر في هذه الآية المقصود بها الكفر، إذا اجتنبت الكفر يعني خلاص أنت يعني حدثت لك النجاح. أهل السنة والجماعة طائفة الوسط يقولون إن مرتكب الكبيرة أو الذنب حكمه في الدنيا أنه فاسق، تجري عليه أحكام الفاسق، وهو أن تنتفي عنه العدالة ويكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه إن مات على هذه الكبيرة، فإن تاب قبلها تاب الله عز وجل عليه. يستدلون طبعا بأدلة كثيرة جدا يجمعون فيها بين النصوص الوعد ونصوص الوعيد، لا تجد إلا أهل السنة الذين يعملون بكل النصوص، لأنه كل من عند الله، أنت بس توفق، فيأتي إلى نص الكبيرة ويأتي إلى نص الإيمان ويجمع بينهما، يبقى لا نخرج صاحبنا هذا عن الإسلام، ولا نعطيه اسم الإيمان لأنه انتفى منه، ولا نخرجه عن ملة الإسلام لأن اسمه ما زال فيه. وإحنا قرأنا كلام أبو عبيد في هذه المسألة كويس، وأنا ذكرت لكم هنا في الملزمة يعني كيف نرد على هذه الحجج الواهية. هات الفقرة الأخيرة، أظن دي الأخيرة صح؟
نعم. قال المصنف رحمه الله، قال أبو عبيد ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا، من تكلم به في الإيمان، من تكلم به في الإيمان هم الجهمية والمعتزلة والأباضية والإباضية والصفرية والفضلية
أيضا. فقالت الجهمية
الإيمان معرفة الله بالقلب، وإن لم يكن معها شهادة لسان ولا إقرار بنبوة ولا شيء من أداء الفرائض، احتجوا في ذلك بإيمان الملائكة فقالوا.
بص الدليل ايه الدليل؟ ها، ان الملائكة مؤمنة. تقدر تقول يعني انت سايب كل النصوص ورايح على الملائكة؟ فقال الملائكة مؤمنة، هي ما قررتش ولا قالت لا اله الا الله ولا قالت اي، ما ادراك انت. طب انا اقول لك الملائكة مؤمنة لانها قرب بلا اله الا انها تتعبد. هتقول لي ازاي ده بقى؟ فين النصوص؟ هات لي انت نصوص على اللي انت بتقول وانا اجيب لك نصوص. اول ما تجيب انا هجيب على طول، اشوف انت جبت منين واروح انا كمان. كلام عجيب.
فقالوا قد كانوا مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل. وقالت المعتزلة الإيمان بالقلب واللسان.
المعتزلة الإيمان
بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر، فمن قارف شيئا كبيرا زال عنه الإيمان ولم يلحق بالكفر فسمي
فاسقا. زال عنه الإيمان كويس في الآخرة خلاص، ولم يلحق بالكفر في الدنيا، عشان بس الخوارج اصلا مش هينفع ان بقى الخوارج الناس هيبهدلونا وكده، خليهم كفار زي ما هم في الاخره يبقوا في النار، بس في الدنيا سيبه كويس، عشان مش عارف يعمل مذهب الخوارج عنده فك، مش عارف يتعامل مع ليه مع الناس.
فسمي فاسقا ليس بمؤمن ولا كافر الا ان احكام الايمان جاريه عليه.
هي اخترعوها منزله بين الايه؟ بين المنزلتين.
إلا أن أحكام الإيمان جارية عليه. وقالت الإباضية الإيمان جماع الطاعات، فمن ترك شيئا كان كافرا نعمة وليس بكافر شرك، واحتجوا بالآية التي في إبراهيم بدلوا نعمة الله كفرا. وقالت الصفرية مثل ذلك في الإيمان، أنه جميع الطاعات غير أنهم قالوا في المعاصي صغارها وكبارها كفر وشرك ما فيه إلا المغفور منها خاصة. وقالت الفضلية مثل ذلك في الإيمان، أنه أيضا جميع الطاعات إلا أنهم جعلوا المعاصي كلها ما غفر منها وما لم يغفر كفرا وشركا، لأن قالوا لأن الله جل ثناؤه لو عذبهم عليها كان غير ظالم لقوله لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وهذه الأصناف الثلاثة من فراق الخوارج جميعا، إلا أنهم اختلفوا في الإيمان، وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم، ووافقت الرافضة والمعتزلة، ووافقت الزيدية الإباضية، وكل هذه الأصناف يكسر قولهم ما وصفنا به.
طيب عشان تبقى عارف كده، الرافضة ما عندهمش دين غير قضية الصحابة، فهم ما كانوش عارفين يجيبوا اعتقاداتهم منين، فلم يذهبوا إلى أهل السنة قطعا، وإنما أخذوا منين؟ من المعتزلة. يعني دين المعتزلة نقل إلى الرافضة. كويس؟
ما وصفنا به باب الخروج من الإيمان بالذنوب إلا الجهمية، فإن الكسر القولهم قول أهل الملة وتكذيب القرآن إياهم حين قال الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فأخبر الله عنهم بالكفر إذ أنكروا بالألسنة وقد كانت قلوبهم بها عارفة، ثم أخبر الله عز وجل عن إبليس أنه كان من الكافرين وهو عارف بالله بقلبه ولسانه أيضا، في أشياء كثيرة يطول ذكرها كلها ترد قولهم أشد الرد وتبطله أقبح الإبطال.
إحنا عندنا قول أهل السنة والجماعة الإيمان اعتقاد وقول وعمل، الخوارج الإيمان قول واعتقاد وعمل، ولكن العمل كله شرط في الإيه؟ فالإيمان، فمن لم يعمل أو ترك أي عمل يخرج عن ملة الإسلام. المعتزلة يخرج عن ملة الإسلام وينكفر في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويعامل معاملة الكافر. المعتزلة أيضا الإيمان قول وعمل ونية، ولكن من ترك أي عمل من الأعمال يخرج عن ملة الإيه؟ عن ملة الإيمان، عن ملة الإسلام، ثم إيه؟ في الحياة الدنيا ماله؟ اسم الإيمان على ما يخرج، لكن في الآخر كافر. زي أبو حنيفة قول وتصديق فقط، هذا يروى عنه. الكرامية إقرار باللسان فقط. الماتريدية وجمهور الأشاعرة الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار ركن زائد ليس بأصل، هكذا يقولون في وادا رواية برضو عن أبي حنيفة. الجهمية جمهور الجهمية إن دي بقى المرجئة المحضة زي بنقول، هو الإيمان المعرفة فقط. كويس؟ يبقى عندنا جهمية معرفة فقط، كرامية أو الكلابية الإيمان تصديق وقول لسان، الكرامية قول لسان. كويس؟ الأشاعرة التصديق بتفصيله اللي احنا ذكرناه، ماشي؟ وتفصيل كل هذه المذاهب موجود عندكم ها هنا إن شاء الله. يعني نكون بهذا بفضل الله ختمنا هذا الكتاب، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات إنه جواد كريم.